هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صدى المغرب العربي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأكارم في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عبر أثير إذاعة طهران نحييكم، هو لقاءنا المتجدد من صدى المغرب العربي. محور حديثنا في هذا البرنامج مستمعين الأكارم: تونس وإفشال مؤامرة إسقاط استقرار البلاد. وفي هذا البرنامج سنحاول تسليط الضوء على إسقاط حكومة الفخفاخ ومحاولة سحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي، هذه المحاولات التي جاءت لتنال من الاستقرار هذا البلد، وأنتم بإمكانكم المساهمة معنا. اتصلوا بنا على أرقام هواتفنا المباشرة التالية مستمعينا الأفاضل: 00982 مفتاح البلد والعاصمة طهران، ورقمنا الأول 2201-37-62، الرقم الثاني 2201-37-68، والرقم الثالث 2201-38-48. كما نضع بين أيديكم رقمنا على تطبيق الواتساب أيها الأفاضل للمشاركة الصوتية المسجلة والمكتوبة بشكل مباشر في هذا اللقاء على الرقم التالي 00989388874050. حياكم الله وأهلا بكم مستمعينا الأفاضل. ما جرى في تونس من إسقاط لحكومة الفخفاخ ومحاولة سحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي، كلها كانت محاولات للنيل من استقرار تونس وجرها إلى أتون مماثل لما حصل في الجارة ليبيا. في هذا السياق وصفت حركة النهضة الإسلامية محاولة سحب الثقة عن رئيس البرلمان التونسي بأنه محاولة انقلابية فاشلة ترمي إلى تجريد حركة النهضة من مكاسبها الانتخابية، في وقت اعتبر مسؤولون تونسيون بأن المحاولة بحد ذاتها كانت ممارسة غريبة لم تشهدها تونس من قبل، وانقلاب المشهد التونسي بهذه الصورة عزوه نتيجة تدخل مباشر من قوى إقليمية وسط الصراع فيما بينها على مصالحها. وأشاروا إلى تدخل الإمارات والسعودية ومصر بالشأن التونسي عبر عملائهم الذين يمثلون مصالحها في تونس، سيما وأن هذه الأطراف متورطة أيضا في الشأن الليبي وجره إلى الحرب الداخلية. كما أكد المراقبون أن حركة النهضة تلافت وقوع تونس في مأزق الفراغ السياسي وتشكيل مشهد جديد يكرس الشك في الانتقال الديمقراطي، حيث نجحت في التصدي لهذه المحاولة وتجريدها من المؤثرات والتدخلات والعوامل اللازمة. وفي خط متصل رأى محللون أن الجهة التي أرادت سحب الثقة من رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي قد أصيبت بخيبة وإحباط لأنها لم تضع في حسبانها عدم الحصول على العدد المطلوب، وعدوه عملا متسرعا وليس موضعيا أو موضوعيا، وبالتالي فشلت فشلا ذريعا بإسقاط حركة النهضة من خلال التحرك الإماراتي الملتهب عبر أدواتها في الداخل التونسي. ويبدو واضحا أن تشكيل البرلمان من عدد من الأحزاب والحركات بالشكل الزئبقي أدى إلى شل حركته، بحيث هناك من يصف البرلمان الحالي ببرلمان تصريف أعمال لفشله في القدرة على تشريع قوانين كان ينتظرها التونسيون. وفشل كل كما فشلت البرلمانات السابقة على مدى 10 سنوات من انتصار الثورة. وسط ازدياد التناحر والتقاتل على السلطة، كما أن البرلمان بوضعه الراهن ساهم في إهدار الثروة وطاقات البلد ورهنه داخليا وخارجيا. ويرى هؤلاء ضرورة الانتقال إلى مرحلة أخرى والذهاب لانتخابات مبكرة، بيد أن هذا الطرح يبقى سر التدخلات والمؤثرات الخارجية. بدورهم مستمعين الأكارم، اعتبروا خبراء بالشأن المغاربي أن الصراع على السلطات أو السلطة بات يتخطى المشهد السياسي التونسي، وأن قوى إقليمية تستهدف البلد وتستبيحه وتحاول أن تلعب بورقة التجاذبات السياسية والدخول عبر التيارات السياسية، سواء كان تيارا إخوانيا أو تقدميا أو يسارية. وأوضح هؤلاء أن المحاولات الكثيفة التي تبذلها عدة أطراف إقليمية باتت معروفة وحاضرة في المشهد التونسي، وتلعب على هذا الوتر وتستغل الضعف والتناحر الداخلي والصراع على السلطة لتحقيق مآرب لها علاقة بمشروع إقصائي لحركة الإخوان المسلمين، مشيرين إلى أن تونس لم تشهد سابقا هكذا لمرحلة غير ديمقراطية بعد تضارب المصالح بين الأطراف الداخلية والخارجية. ووصفوا ما تعيشه تونس بأنه حالة من عدم الاستقرار وتحركه أياد إقليمية. ورغم أن ما يقال عن مسؤولية النهضة في نشوء هكذا أوضاع، إلا أنها لا يمكن أن تكون مسؤولة كليا عن أوضاع وتركات للنظام السابق، ناهيك عن المؤثرات الداخلية والصراعات الخارجية التي تلقي بكاهلها على الوضع الداخلي وتقوده إلى تعقيدات وتجاذبات لا يمكن التغلب عليها بالسهولة المتوقعة. نعم مستمعينا الكرام، تونس وإفشال مؤامرة وإسقاط استقرار البلاد محورنا في هذا اللقاء. ولمزيد من التفاصيل في صدى المغرب العربي يتوقف وضيفة لقائنا الدكتورة سهام عزوز الخبيرة في شؤون شمال إفريقيا معنا من لبنان. دكتورة سهام، السلام عليكم ورحمة الله وشكرا على هذا الانضمام.
وعليكم السلام، كل عام وأنتم بخير واليوم والبركات، عبد الله عليكم بالخير إن شاء الله وبالصحة والسلامة. عليكم أخي وعلى كل الأخوة والأخوات الزملاء والزميلات العاملين في إذاعة طهران، وعلى شعب إيران وجمهورية إيران الإسلامية والسيد القائد وكل الشرفاء في هذه الأمة.
كل عام وأنت بخير إن شاء الله دكتورة، شكرا جزيلا لهذه البداية الطيبة سيدة الكريمة. عندما نتحدث عن الصراع الذي يوجد في الإقليم والصراع الدولي طبعا على تونس، ما هو المطلوب من هذه الصراعات وإلى ماذا ترمي دكتورة؟
هذه الصراعات نحن نعرف أن هناك في الحقيقة ظروف كثيرة مرت بها المنطقة على الأقل منذ بداية ما سمي بثورات الربيع العربي. نعم. والتي بني على أساسها مشروع ما يسمى بمشروع الشرق الأوسط الكبير، الذي كان طبعا تقوده ولا تزال تقوده الولايات المتحدة الأمريكية بتغيير أنظمة في المنطقة ووضع سياسات ومشاريع جديدة، مشاريع هيمنة وسيطرة على ثروات هذه الشعوب وعلى مقدرات هذه الشعوب. وهذا طبعا ليس جديدا، يعني تاريخ قوى الاستكبار كله مليء بهذه السياسات وبهذه المشاريع التي لا تتوقف. ولكن بالنسبة لمنطقة المغرب العربي، لأننا نتحدث عن هذه المنطقة تحديدا، هذه المنطقة هي في الحقيقة منذ 2011 تعيش مخاطرات كبيرة. يعني بدأت في تونس كأول شعلة ربما تظهر في تلك المرحلة، لأنها شعلة تغيير قد يكون فيها جوانب إيجابية كثيرة، لأنها أسقطت منظومة فاسدة حكمت البلاد لأكثر من 25 عام، يعني تشكيلات على كل المستويات سياسيا واجتماعيا واقتصاديا وكان لابد لهذه المنظومة أن ترحل. ولكن انعكاسات هذا التغيير الذي بدأ في تونس طبعا لم تكن إيجابية دول أخرى، بداية من ليبيا وصولا إلى سوريا اليمن التي في الحقيقة إلى حد الآن لا تزال تعاني من تداعيات هذه المتغيرات التي لم تكن متغيرات تلقائية أو نابعة حقيقة من داخل هذه الدول أو من شعوب هذه الدول التي تبحث على التغيير وتبحث على الأمل وتبحث على المستقبل، ولكن كانت هناك أيادي إقليمية ودولية تلعب في الحقيقة بورقة الأمن وورقة الحزب الأهلي وورقة الطوائف وورقة الفتن، وهي التي أدخلت المنطقة كلها في فوضى وفي حالة حروب لا متناهية لا نزال إلى حد الآن نشهد ونعيش تداعياتها وأثارها. ما حصل على مستوى البلد التونسي حتى ندخل مباشرة في موضوع الحلقة، أن تونس اعتبرت نموذج فريد، يعني هي الدولة الوحيدة في الحقيقة في كل هذه السلسلة من الدول التي عاشت هذه الظروف التي حافظت على شكل من التوازن بالرغم من كل الصراعات السياسية والأزمات والظروف الصعبة التي تعيشها البلاد، ولكن استطاعت من جانب آخر أن تحافظ على الأقل على السلم الأهلي. يعني حتى حالات الفوضى القليلة التي حصلت في البلاد لم تؤدي في الحقيقة إلى أزمات عنفية مسلحة كان ممكن مثلا أن تجعل تونس أرضية محروقة مثل ليبيا أو غيرها. واللافت في هذه التجربة هو أنها عاشت أول تجربة ديمقراطية في المنطقة بأن شارك الشعب لأول مرة في تاريخ تونس الحديث، يشارك الشعب التونسي في 2011 في شهر تشرين الأول 2011 في انتخابات حرة مباشرة، ويعني يذهب إلى صندوق الاقتراع وكأنه عرس حقيقي، عرس ديمقراطي حقيقي يمارس فيه الشعب بحرية خيارات، بالرغم من أن تلك المرحلة بكل تجربتها فترة حكم التركة لم تكن بعد تجربة ناضجة على المستوى الديمقراطي. وفي الحقيقة إلى حد الآن البلاد هي لا تزال مرحلة تعيش مرحلة انتقال ديمقراطي، لم تصل إلى فعليا إلى مرحلة تشكيل فعلي لهذه الصورة ولهذا المشهد الديمقراطي الحقيقي. ولكن هذه التجربة ملفتة وتجربة استطاعت إلى حد الآن أن تنجح بشكل من الأشكال. ما أضافه سياسيا هو وصول حركة النهضة إلى السلطة منذ 2011، وهي لا تزال في السلطة منذ 2011 إلى اليوم، باختلاف طبعا توازن القوى تحالفات إلى آخره في داخل المنظومة السياسية والمشهد السياسي، ولكنها حافظت على الصدارة. حركة النهضة الجميع يعرف أنها حركة إسلامية تنتمي إلى تيار الإخوان المسلمين، ولها علاقات وامتدادات على مستوى كل العالم العربي والإسلامي، وهي لا تخفي أبدا علاقتها الوثيقة بحزب العدالة والتنمية في تركيا، لا تخفي أبدا علاقتها بالسفر، لا تخفي أبدا طموحها لأن تكون نموذجا إسلاميا حديثا يعني يعبر عن نفسه في هذه البلاد. هذه الصورة وهذا النموذج يطلق الكثير والكثير من الدول الإقليمية وعلى رأسها دول الخليج الفارسي السعودية والإمارات التي لا تقبل بهذا النموذج، لا تؤيد هذا النموذج. ونحن نعرف تاريخيا الصراع الأيديولوجي بين حركة الإخوان المسلمين و الفكر الوهابي والفكر السلفي الجهادي إلى آخره، وهذا الصراع الأيديولوجي لا يزال يحكم الآن العلاقات الدبلوماسية والعلاقات الدولية التي تحاول الإمارات أن تلعب فيها دور بأن تصنع مشروع إقليمي في سلسلة هذه الدول التي شهدت ثورات وشهدت تغيرات وتغيير أنظمة سياسية بداية من تونس، ليبيا، اليمن على سبيل المثال، وهي تحاول قدر الإمكان أن تدمر أي فرصة تسمح لهذه التيارات الإسلامية باختلاف يعني أشكالها وألوانها.
طيب.
مجرد أنها تنتمي لحركة الإخوان المسلمين فهي بالتالي مستهدفة، ولا بد من كسر عظمها، ولا بد من قضاء عليها وإقصائها من
الخطة
السياسية.
نعم.
نجحت هذه المحاولة في مصر، ونحن رأينا ما حصل مع الحكومة الإخوانية برئاسة الرئيس السابق
مرسي.
رحمة الله عليه محمد مرسي، رأينا ما حصل في مصر. الآن تحاول أن تفعل الأمر نفسه في مناطق أخرى، في ليبيا، في تونس. طبعا في ليبيا
طيب.
وفي تونس التدخل أو طريقة التدخل أو أدوات التدخل تختلف على حسب ظروف كل بلد. طبعا في ليبيا هناك صراع مسلح، هناك حرب أهلية، هناك دماء على الأرض، ولكن في تونس هناك صراع سياسي بين التيارات في الحقيقة هي تثبت كل يوم أنها لا تزال سيارات ضعيفة. يعني حركة النهضة لا تزال تتمتع بهذا الوجود وهذا الامتداد.
نعم دكتور.
وهذه السلطة الواسعة وهذه القدرة على التأثير سواء من داخل البرلمان أو حتى على القواعد وعلى المجتمع.
طيب. نعم دكتورة سهام، اسمحي لي أتوقف عند هذا الفاصل، بالعودة نتحدث إن شاء الله عن فشل سحب الثقة لرئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي وما وصفه البعض بمحاولة انقلاب فاشل. نتوقف ونعود إليكم إن شاء الله. ألف تحية لكم من جديد مستمعينا الأفاضل، وأنتم برفقتنا في هذا البرنامج من صدى المغرب العربي، ومحورنا في هذا اللقاء تونس وإفشال مؤامرة إسقاط استقرار البلاد. 9:30 بتوقيت العاصمة طهران، وفي هذه اللحظات أعود مرة أخرى إلى الدكتورة سهام عزوز الخبيرة في شؤون شمال إفريقيا من لبنان. دكتورة سهام، ماذا يعني فشل سحب الثقة برئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي؟ إلى أين يتجه الوضع السياسي في البلد حيث وصفه البعض من مؤيدي حركة النهضة أنه كانت محاولة سحب الثقة عن راشد الغنوشي هي بمحاولة انقلاب فاشل؟
يعني أول شيء من تصوير، يعني تصوير أو وصف ما حصل في هذه المشهدية، إذا صح التعبير، المشهدية الدستورية في الحقيقة يوم الخميس الماضي.
نعم.
طبعا فشلت اللائحة التي قدمت من قبل طبعا بعض الكتل النيابية التي طالبوا فيها بسحب الثقة من الغنوشي. طبعا هي سقطت لأنها لم يصوت عليها إلا 97 صوت. كان من المفروض أن يكون 109 حتى تكون أغلبية في البرلمان، وبالتالي في تلك الحالة تسحب الثقة مباشرة من سيد الغنوشي. وربما لو نجح التصويت لكان اليوم سيد الغنوشي يعني خارج البرلمان. ما حصل في الحقيقة كان مفاجأة، يعني لأنه وحسب المعلومات يعني أنه يوم إيداع الإرضاءات لسحب الثقة كان هناك 118 صوت الذين قدموا إمضاءاتهم لأجل دعم لائحة سحب الثقة، وهذا يعني أنها أغلبية مريحة، كان من الممكن أن تنجح في هذه العملية. ماذا حدث؟ الذي حدث هو أنه في كواليس حصلت صفقات سياسية، يعني وهذه في الحقيقة ليست جديدة في البرلمان التونسي، يعني ليست أول مرة. هناك الآن أصبح هناك موقف دارج جدا في البرلمان التونسي ما يسمى بالسياحة الحزبية، يعني بعض النواب أو بعض الكتل ينتقلون من موقف إلى موقف أو من كتلة إلى كتلة، يغيرون مساراتهم، خياراتهم، تحالفاتهم إلى آخره. طبعا هنا ربما يصبح سؤال يعني مدعي ما كان مدعي، يعني لماذا حصل هذا الأمر؟ يعني هل كان هناك فعليا قناعات أيديولوجية فكرية فعلا جعلت بعض الكتل الإيجابية تغير موقفها وتتحالف مع حركة النهضة ضد اللائحة، أو أن هناك ما يطلق عليه باسم البزنس، يعني هناك نوع من المتاجرة أو من الصفقة في الكواليس السياسية؟ طبعا بعض الاتهامات أطلقوها بعض النواب، خاصة من التيار الديمقراطي الذي كان مصر على النزول قدما في يعني إصدار هذه اللائحة، وتحدث فيها عن بيع ذمم. يعني كان هناك تصريح واضح من نائبة في التيار الديمقراطي تحدثت فيه عن مال سياسي وزع في داخل غرف البرلمان على بعض النواب لتغيير موقفهم. طبعا هنا بالنسبة لمسألة المال السياسي كل الأطراف هم في حالة شبهة، يعني حتى بالنسبة للتيارات التي تعارض حركة النهضة أيضا هي لديها تهم وشبهات باستخدام مال سياسي يعني سعودي وإماراتي وإلى آخره. فبالتالي مسألة المال السياسي ربما إذا صورنا المشهد، نتائج المشهد الذي حصل يوم الخميس الماضي في البرلمان التونسي، نقول أن الواضح أن المال القطري انتصر على المال الإماراتي، بمعنى أن كل الأطراف هي في الحقيقة للأسف الشديد لديها ارتباطات ولديها علاقات وتحاول بكسب نفوذ واستخدام هذه الأدوات داخل المؤسسة البرلمانية. ولكن في الحقيقة في النهاية هناك طبعا حصلت المفاجأة بأن سقطت هذه اللائحة ضد رئيس البرلمان السيد راشد المنوشي. ما يتحدثون عن انقلاب، في الحقيقة هناك نوع من المبالغة، يعني نحن لا نزال نشهد في تونس بقطع النظر عن النتائج وبقطع النظر عن الأسلوب وبقطع النظر عن الصراع السياسي الموجود داخليا، ولكن لا نزال نشهد بداية لعبة ديمقراطية في الحقيقة، لأنه كل ما حصل هو حصل داخل البرلمان، حصل التصويت داخل البرلمان، حتى مسألة تقديم لائحة سحب ثقة هي آلية دستورية في النهاية أقرها الدستور، ومن حق النواب أن يقوموا أو الكتل النيابية أن تقوم بها تستخدم هذه الآلية. في كل الحالات طبعا انتصرت حركة النهضة في هذه المعركة.
صحيح.
أصبح واضح اليوم أن هناك تغير في التحالفات السياسية والتحالفات حتى بين الكتل، يعني مثلا حزب قلب تونس الذي كان في مرحلة من المراحل في بعد الانتخابات كان يطلق عليه السيد راشد الغنوشي بأنه حزب الفساد، اليوم أصبح حليف لحركة النهضة وهو صوت ضد اللائحة، وبالتالي أنقض بشكل أو بآخر السيد راشد الغنوشي من سحب الثقة منه. فبالتالي هناك اليوم مشهد سورياني داخل البرلمان، هناك متغيرات، هناك تحالفات جديدة. للأسف بالجبهة الأخرى ربما هناك صورة يعني أنا شخصيا أراها صورة ضعيفة، يعني بالنسبة للتيارات التقدمية أو الكتل التقدمية هي كتل ضعيفة، لأنها للأسف لحد الآن لم تتوفق في إنشاء جبهة تقدمية قوية قادرة فعليا
طيب.
على التأثير داخل المؤسسة البرلمانية.
نعم.
وهذا ربما ما شكل خيبة أمل بالنسبة لهذه الكتل التي كانت مصرة على تقديم هذه اللائحة والوصول بها إلى نتائج طبعا.
نعم. شكرا جزيلا لك الدكتورة سهام عزوز الخبيرة في شؤون شمال إفريقيا، كنت معنا في هذا البرنامج من لبنان، شكرا جزيلا لكم، حياكم الله.
تحياتي لكم.
الله يبارك فيكم، أهلا بكم.
صدى المغرب العربي برنامج سياسي تحليلي استقرائي يسلط الأضواء على تطورات دول المغرب العربي ويتناول بالدراسة والتحليل أهم تطورات ومستجدات هذه المنطقة عبر شبكة من المحللين والمفكرين والأكاديميين، كما يشخص البرنامج طبيعة الوضع السياسي في هذه المنطقة الحيوية من العالم، ويعكس دور ومستقبل شعوب المنطقة في مناهضة القوى المعادية والعودة إلى الهوية. صدى المغرب العربي.
من إذاعة طهران مرة أخرى نحييكم مستمعينا الأكارم، ونعود إلى تطبيق الواتساب ومشاركاتكم أحبائي في هذه الدقائق. الدكتور ياسر من العراق له هذه الرسالة الصوتية، استمعوا إليها.
مرحبا أحبائي الأعزاء. مسألة تونس مسألة صعبة التكهن وصعبة الحل حقيقة، لأن المتحكمين في المشهد السياسي هم من فرقتين، فرقة تراها تتمسك بالتطرف الديني، التطرف الذي يكفر الآخر، من أمثال الإخوان المسلمين المتشددين، ومن أمثال السلفية والوهابية الذين ينبذون جميع المذاهب الأخرى ويعتبرون أنفسهم هم الأحق. والفرقة الأخرى هي الفرقة العلمانية الشديدة التطرف، والتي تنبذ الدين وتستهدف الدين في جميع مفاصل الدولة، وتستهدف كل شيء له علاقة بدين الإسلام. للأسف أن العلمانيين العرب والعلمانيين في بلاد العرب وخصوصا في أرض الشرق همهم الأول والأخير هو استهداف الإسلام واستهداف الدين، كائنا ما كان، سنيا كان أو شيعيا، فليس يهمهم طائفة بل وإنما الدين. المشكلة يا أخي الكريم أننا في خيارين أحلاهما مر، أيهما نشجع؟ لا نستطيع أن نشجع أحدا حقيقة، لأنه مثلا الذين يتمسكون بالمشهد السياسي التونسي من أمثال راشد الغنوشي ومن أمثال السياسيين الإسلاميين الباقين، هؤلاء الذين وافقوا على تسمية شارع من شوارع تونس الآن يسمونه شارع الشهيد يسري الطريقي. اللهم إذا أنشئ الشارع هذا الآن أم قبل سنة أو سنتين، لكن يسري الطريقي هو أحد الذين فجروا ضريح الإمامين العسكريين في سمراء العراق عام 2006. هذا الرجل أعدم في العراق، لما أعدم في العراق وهو إرهابي وقاتل ومفجر لشيعة العراق، أتوا هؤلاء في تونس ورفعوا اسمه في أحد شوارع تونس وسموه شارع الشهيد يسري الطريقي، شهيد يا سيد الكريم، لأنه فجر ضريح العسكريين سلام الله تعالى عليهم. شكرا جزيلا.
شكرا جزيلا دكتور ياسر الحسيني من العراق على هذه المشاركة، وتوقف مع مشاركة الأخ صبحي عبد الحميد من الأردن.
تحية لكم جميعا أخي مصطفى. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا رأيي في تونس وكل ما يجري فيها هذا لا يهمني، الذي يهمني هو الحكم في تونس بأن يكون ذو اتجاهات يسارية وطنية معادة للغربي والرجعية. شكرا لكم.
شكرا جزيلا لك صبحي عبد الحميد. إلى أبو محمد مهدي هذه الرسالة الصوتية.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. أسعد الله مساءكم في برنامج صدى المغرب العربي إذاعة طهران العربية. في تونس العربية المسلمة يحاول الأعداء أتباع دول الاستكبار العالمي من دويلات عرب الخليج الفارسي وتحديدا السعودية والإمارات أن يسلبوا الشعب التونسي حريته واستقراره واستقلاله. لذلك فالمسؤولية اليوم تقع على عاتق شعب تونس الواعي الذي ذاق مرارة الاستعمار الفرنسي طوال عقود مضت. على الشعب التونسي الحر أن يقوم بإفشال مؤامرة استقرار البلاد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبو محمد مهدي اليمن صنعاء.
أشكر جزيل الشكر أبو محمد مهدي على تواصله معنا، والأحبة محمد خليل من قطر والأخ أبو رعد من سلطنة عمان، شكرا على تواصلكم معنا. وصلنا إلى نهاية هذا البرنامج، في أمان الله.